أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يسترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهى بنا الحديث والكلام بحمد الله في الأبحاث السابقة عن بحث الرجعة، وذكرنا فائدة تقديمها فيما تقدم وما ترتب عليها من أبحاث وما إلى ذلك. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني إن شاء الله من الجزء الثاني من كتاب حق اليقين للسيد عبد الله شبات قدس الله نفسه الزكية، ألا وهو بحث المعاد. في البداية لابد أن نلتفت إلى نقطة مهمة، وهي فهرسة هذا البحث. هنا المصنف طبعا رتب البحث على مجموعة من العناوين ومجموعة من المسائل. نحن نحاول في البداية أن نشير إلى أهمية الاعتقاد مثل مسألة المعاد وضرورتها، هذا أولا. ثانيا تعريف المعاد في اللغة والاصطلاح. ثم يأتي الحديث عن مسألة تجرد الروح، وهي مسألة مفروض تقدم لكن المصنف جعلها متأخرة، لأن كما تعلمون أن التصور الصحيح أو التصور يعني الصحيح لمسألة المعاد متوقف ومترتب على تصور وجود الروح المجردة، وهذه مسألة مهمة وبحثناها بحث في مفصل في محلها، سواء في بداية المعارف الإلهية أو حتى في دروس في العقيدة أو حتى على مستوى التجريد، هناك بحثنا مثل هذه المسائل هنا بما يتناسب وهذا البحث. فهذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة: ما هي الأدلة على ضرورة المعاد؟ وسوف نتحدث عن ضرورة الضرورة العقلية للمعاد، ضرورة النقل للمعاد، ضرورة الأديان للمعاد، وبل ضرورة المعاد عند الثقافة البشرية عموما، يعني نستطيع أن نجعلها في أربعة محاور. ثم يأتي الحديث إن شاء الله عن أهم أو الآثار الروحية والسلوكية المترتبة على الاعتقاد بالمعاد، وضمنا يأتي إن شاء الله مسألة الموت ومعنى الموت وما إلى ذلك. هذه مسائل تقريبا الآن حسب ما يمكن فهرستها بهذا المعنى. أول ما يمكن أن نشير إليه في النقطة الأولى هو مسألة لا يخفى فيما يرتبط بمسألة المعاد أن العقيدة الصحيحة المبنية على البرهان هي العقيدة التي تسعد الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان رهن عقيدته، ولذلك تتنوع المدارس الفكرية البشرية في كيفية إيجاد الصياغة المهمة التي من خلالها تسعد البشرية، وهذه مسألة كما قلنا مسألة مهمة. وتنوعت المدارس، مدرسة إلهية، مدرسة مادية، المدارس الإلهية متنوعة، المدارس المادية هم متنوعة، وهذه بحث على كل حال أشرنا إليها بشكل أو بآخر في أبحاثها متعددة، وكذلك أشرنا إليه في بداية الجزء الأول عندما أشرنا إلى مجموعة من المقدمات قبل الدخول إلى هذا الكتاب، وأشرنا إلى بعضها كذلك إن شاء الله إذا أخواني هم يراجعون فصول معرفية، هم ذكرنا شيء من ضمن هذه المسائل وهذه الأبحاث. التفت أخواني لهذه النقطة. فهذه مسألة في ضمن هذه المسائل أو ضمن هذه الأبحاث. فمسألة المعاد من المسائل المهمة التي ينبغي الالتفات إليها توجد بعض العبائر. أنا كاتب رسالة قديمة طبعا من 10 سنوات تقريبا في قراءة في ضرورة المعاد، يعني رسالة تقريبا 100 صفحة وفيها مثل هذه الأبحاث بشكل مرتب ولكن على نحو الاختصار. فقط أريد أن أنقل بعض الكلمات فيما يرتبط بأهمية المعاد كمقدمة. هذه مقدمة مختصرة كما أشرنا في أهمية الاعتقاد. إذن حاصل ما يمكن أن يقال بأن سعادة الإنسان رهينة ماذا أو مرهونة بسلامة وصحة العقيدة، فكلما كانت العقيدة صحيحة سليمة كلما كانت ماذا سعادة الإنسان كذلك سعيدة وما إلى ذلك. فشاهد إذن هذه المسألة يرجى الالتفات إليها. على هذا الأساس نقول بأن مسألة المعاد من المسائل المهمة، وضرورة الاعتقاد بالمعاد وأهمية المعاد من المسائل المهمة التي هي من مرتكزات الاعتقاد. يعني إنكار المعاد إنكار لبقية الأصول، وسيتضح إن شاء الله في النقطة الأخيرة التي قلنا الآثار أو بعض النقاط التي سوف تأتينا إن شاء الله الآثار المترتبة على مسألة المعاد، هذه النقطة ستتضح أكثر إن شاء الله. ولذلك أخذ الاعتقاد بالمعاد مساحة كبيرة جدا في مسرح الأديان. لطيف توجد عبارة لبعض الأعلام أن ليست هي المشكلة فقط أو أن المشكلة لا تكمن فقط في التوحيد، قد يكون الإنسان ممكن أن يوحد مثلا ولكن من الصعوبة كان أن يعتقد بالمعاد. ولذلك نجد أن جل جهود الأنبياء بذلت في مسألة إثبات المعاد وإثبات أن هناك حياة أخرى وراء هذا العالم، وهذه المسألة الصعبة جدا. فحتى مسألة الاعتقاد بالتوحيد أو بالنبوة أو بالإمامة لا يأخذ ذلك الأثر الأكبر يعني بشكل عام من دون الاعتقاد بالمعاد. نعم الأوحدي بحث آخر، سواء كان هناك معاد أو لم يكن هناك حياة أخرى أو لم يكن التوحيد واضح عنده مسألة أخرى، تنجي في الأمة في الأنبياء في بعض الأوحديين. لأن كلامنا بشكل عام على العموم البشرية مثلا بشكل عام أن للمعاد دور، أن للاعتقاد بالمعاد دور كبير في حفظ هذا الإنسان، في صياغة هذا الإنسان، في سلامته السلوكية، سلامته الاعتقادية وما إلى ذلك. بل أن آثار الوحدانية، آثار النبوة، آثار الاعتقاد بالإمامة تتجلى أكثر ببركة الاعتقاد ماذا؟ بالمعاد. على هذا الأساس سوف يأتينا إن شاء الله الاعتقاد في ضرورة النقل في الآيات والروايات، أن الاعتقاد بالمعاد أو أن الحديث عن المعاد أخذ مساحة كبيرة في القرآن الكريم، يعني قرابة الثلث من الآيات القرآنية منصبة على المعاد، وسوف يأتي الحديث عنها تصنيفها وشيء من هذا المعنى. السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة له كلمة لطيفة في الميزان، أنا نقلها هنا في الرسالة صفحة 59 طبعا في الميزان المجلد 10 صفحة 15، يقول إن الاعتقاد بالمعاد أحد الأصول التي يتقوم بها الدين. لاحظ، إذ بسقوطه يسقط الأمر والنهي والوعد والوعيد والنبوة والوحي، وهو بطلان الدين الإلهي من رأس. لاحظ، لأن لا ثواب لا عقاب، لا وعد لا وعيد لا نبوة لا وحي، لأن هذه مسألة خطيرة جدا كما أشرنا. عبارة أخرى له في نفس الميزان لكن مجلد الثالث صفحة 48 يقول: لا موقع للدين ولا فائدة له مع إنكار المعاد وإن اعترف بوحدانية الرب تعالى وغيرها من المعارف. واضح، فهذا كاشف عن أن الاعتراف بوحدانية الله تعالى لا فائدة له إن لم يوجد هناك اعتقاد ماذا؟ بالمعاد.
بارك
أربطة عندي ما أدري. على كل حال هذه يعني هاتان من الكلمتان عظيمتان يعني للمعاد. حتى قال بعض الأعلام مثلا أنه ولا يؤثر أثره أي شيء آخر من يعني ولا يؤثر كالمعاد يعني أثره أي شيء آخر من العارف الإلهي حتى التوحيد الذي ينتهي إليه ماذا ينتهي إليه كل أصلين. إذن لا شك أن المعاد من الاعتقادات ومن الأصول المسلمة، وسوف يتضح جليا إن شاء الله في إحدى النقاط التي فهرسنا إليها، يأتي ضرورة العقل وضرورة النقل وضرورة الأديان وما إلى ذلك كما سيتضح جليا إن شاء الله. على هذا الأساس هذه النقطة الأولى بشكل مختصر. طبعا النقطة الثانية المعاد في اللغة والاصطلاح. هنا المصنف طبعا أشار إلى أنه يطلق المعاد على ثلاثة معاني. أحد هذه المعاني يطلق على المعنى المصدري اللي هو العود. عود هو المصدر وهو الرجوع إلى مكان. العود يعني الرجوع إلى ماذا؟ إلى مكان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني والثالث مكان العود وزمان العود. ترى تقول عاد يعني لحاظ الزمان، عاد في زمان كذا، أو عاد إلى بلحاظ ماذا؟ المكان. لاحظ. والمعاد في النتيجة كما سيتضح إن شاء الله يأتي، وبباب الاختصار نقرأ بعض عبارات الكتاب إن شاء الله في نهاية البحث. نؤكد هذا المعنى، نقول بأن المعاد أنا حسب ما ذكرت في صفحة 35 في هذه الرسالة مصدر عاد يعود عودا ومعادا. قال العلامة ابن منظور ما هذا نصه، وفي حديث علي عليه السلام والحكم الله والمعود إليه يوم القيامة، أي المعاد، المعود إليه أي المعاد. قال ابن الأثير هكذا جاء المعود على الأصل وهو مفعل، فالمراد به هو يوم القيامة أو مكان عود الروح إلى بدنه المذكور، فالمراد به حينئذ هو الآخرة. طبعا يذكر الشهير المطهر قدس الله نفسه الزكية يقول لو جئنا لاصطلاح القرآن، القرآن لم يستخدم لفظ المعاد ليوم الآخرة، هذا اصطلاح بعدين متأخر. المعاد لفظ المعاد هذا معاد لم يستخدم القرآن ليوم الآخر. طبعا القرآن تتكلم عن المعاد بأسماء عديدة يأتينا إن شاء الله، أسماء كثيرة جدا، ما أدري فوق 100 اسم تقريبا أو أكثر، أحصينا بعضها إن شاء الله نذكرها في محله في ضرورة النقل يعني لا نستعجل. ولكن نفس المعاد الآن متداول معنى، هذا ما لم يصطلح عليه القرآن. عبارة لطيفة للعلامة المطهري يقول، لاحظوا يا نقل هذه العبارة، إن كلمة معاد في الاصطلاح القرآني لم تأتي فيما يدعيه المعروفون له أو المعرفون له بمعنى العود، بل أتت بمعنى الوعد يعني وعد الله. ليس إلا ومن استفاد معنى العود من الآية الشريفة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، استفادة ليس في محله، يعني هذا المعاد هنا ليس هو يوم الآخرة، هذا وعد الله، الله سوف يعيد يعني يحقق الوعد الذي بينك وبين الله، وعدك بشيء سوف يردك، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذن هذه المعاد لفظ هذه معاد هذه في الاصطلاح القرآن ليست هي اليوم الآخر. أحسنته. نعم يقول نعم شاع معنى العود، معذرة، نعم شاع معنى المعاد بأنه يعني العود، أي العود يوم القيامة في عبارات المتشرعة اصطلاح آخر، وكذا جاء في الروايات عن المعصومين. إذن عند المتشرعة في روايات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين استخدم لفظ معاد بمعنى اليوم الآخر، لكن لو سبرنا القرآن لم يستخدم هذه اللفظة لمن؟ ليوم الآخرة، يعني ما فيها شيء، ولكن باب الإفادة يعني، عشان لا يصير مثلا استخدام مصطلح هذا أو هذا اللفظ في القرآن بأنه يوم الآخرة. يعني مثلا يجي واحد يستفيد من هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك لمعاد، يعني يقول معاد يوم الآخر، لا، هذه استفادة في غير محل، هذا بمعنى الواعد وليس بمعنى اليوم الآخر. وذاك القرآن مثلا المعصوم سلام الله عليه مثلا استخدم معادا بمعنى المعاد، يعني استخدم المعاد بمعنى اليوم الآخر. مثلا الإمام علي سلام الله عليه يقول في قوله فاتقوا الله تقية من سمع فخشع، إلى أن قال وأطاب سريرة وعمر معادا. إذن معادا هنا في عند أمير من ويش يوم الآخر، يعني وعمر معادا واستظهر زادا ليوم رحيله، كما في نهج البلاغة في صفحة 110. اي معادا عمر اخرته. مثلا هذا في الدعاء
يصير ويش
اسم مكان السلام، مكان العود يعني، ويحتمل هنا مع اما الزمان او المكان، هذا المعنيين الاخرين. وجاء ذلك ايضا كما في بعض الادعيه مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم وفرضت حقهم وجعلت الجنة معادا من اقتص آثارهم. لاحظ نعم ذلك هذا يعني النقطة هكذا سبحان الله، رغم أن لفظ معاد من أشهر أسماء يوم القيامة إلا أن القرآن لم يستخدم هذا اللفظ لمعنى يوم القيامة. نعم استخدم في كلمات النبي صلى الله عليه وآله، في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم، في كلمات أعلامنا، في طبعا المتشرعة وما إلى ذلك. نعم القرآن استخدم مثلا المرجع وإن إلى ربك الرجعة، المآب وما إلى ذلك، وأسماء كثيرة سيأتي إن شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون وما إلى ذلك، إنا إلى ربك المنتهى، إنا ربك الرجعة وما. إذن هذه باب الفائدة أحببنا أن نذكرها لكم أخوان. هذا مقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم،
لا
الشيء المطهر، هم الشيء المطهر والقيرة من الأعلام. نعم أشار إلى هذه
المكان
إيه
بس مو بمعنى الآخر،
إيه ما بمعنى الآخر، أحسنتم والكلام في هذه لا مو غلط، ما ممكن هو لا استعمال القرآن، استعمال القرآن ما في يعني هذا ماكو خدش، يعني مثل الحين كبعض مثلا
جايبين أن هذا استعمال القرآن
كيف
ويقول استعمال القرآن
إيه يعني لو جئنا لا لاحظوا يا اللي يقول هذه لفظة ما عاد ميم عاء ألف دال، هذه الكلمة هل استخدمت في القرآن بمعنى العود يوم القيامة أو بمعنى الوعد مثلا؟ ولا بمعنى الوعد ما استخدمت هذه بيوم بمعنى يوم القيامة، يوم القيامة جهت لها اصطلاحات أخرى، الرجعة والمنتهى وما إلى ذلك وأسماء كثيرة بعضها صريحة بعضها
ما استخدمت لهم، ليش نقول أنها
بأي لحاظ؟ مهما ورد الآية، مهما ورد أنت يعني تفسير الآية بما ليس المقصود مقصودها ومرادها وما إلى ذلك.
في خروجها من مكة.
يعني يجيك مثلاً واحد مثلاً هل من الصحيح أنه يقول وقد وذكر القرآن المعاد في عدة آيات كثيرة ومنها إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هذا تفسير مقبول؟ لا، لأن هذا مقصود. والنبي صلى الله عليه وآله لما خرج من مكة الله وعد أن سوف ماذا يرجعه مرة أخرى، هذا قصدي يعني. أي نعم في كلمات النبي أي أحسنتم في كلمات أي في كلمات النبي صلى الله عليه وآله البيت ذكر هذا المعنى. هذا تقريبا هذا ذكرنا الآن تقريبا نقطتين وصحيح أنا عشان اختصار الوقت نقرأ ما ذكره المصنف هذا البحث بحث المعاد يعني إذا بعد الإخوان عندهم نحاول نطبق أكثر يعني نمشي في لأن في عبارات وفي لطائف ونتوقف على كل بحث بحث في محله إن شاء الله. قال الفصل الثاني المعاد. أقوال العلماء في أمر المعاد. يطلق المعاد على ثلاثة معاني، أحدها المعنى المصدري من العود وهو الرجوع إلى مكان، وثانيها وثالثها مكان العود وزمانه. إذن المعاد مقصود أما مكان العود يوم القيامة، مكان القيامة أو زمان القيامة. قال ومآل الكل واحد وهو يعني المعاد، المآل واحد كل هذا انتهى جملة جديدة. وهو يعني المعاد ما هو معا وهو جسماني وروحاني. لماذا يصير المصنف طبعا لاختلاف الآراء كما سيأتينا إن شاء الله في المعاد، هل المعاد جسماني مح كما يذهب البعض أو روحاني مح كما يذهب البعض أو هو جسماني وروحاني كما يذهب إليه أكابر علمائنا وفحول علمائنا ومدرسة أهل البيت على هذا المعنى، يعني من متكلمين عندنا وحكماء وعرفاء وأهل الحديث، يعني في دائرة مدرسة أهل البيت كلهم يعتقدون اعتقادا جازما وهذا الاعتقاد الحق الذي عليه الأدلة هو المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، لا جسماني مح ولا روحاني مح، لأن كلا الرأيين في غير محلهما سيتضح إن شاء الله. قال وهو المعاد جسماني وروحاني. ماذا يعني المعاد الجسماني؟ قال فالجسماني عبارة عن أن الله تعالى يعيد أبداننا بعد موتها ويرجعها إلى هيئتها الأولى، واضح هذا معنى. والروحاني عبارة عن بقاء الروح بعد مفارقة البدن سعيدة منعمة أو معذبة شقية نستجر بالله بما اكتسبته في الدنيا، وهذا هو الذي قال به بعض الفلاسفة، لأن في نزاع كلام الفلاسفة ما قبل الإسلام وبعد الإسلام في كلام، فهم كل ما استطاع صنف الفلاسفة الإسلامي كل ما استطاعوا فيه خصوصا قبل ملا صدر أن يثبت المعادل الروحاني، وهذا لا ينفي عدم اعتقادهم بالمعادل الجسماني. فرق نقطة مهمة وهي أن مثل ابن سينا أو حتى خواجة نصر الدين الطوسي أو فلاسفتنا عموما عندنا مسألة مهمة، وهي تارة هو يقول أنا أعتقد بكل المعادين بالجسماني والروحاني، ولكن الآن ما استطعت أن أثبته من خلال الأدلة العقلية هو المعادل روحاني فقط، بالجسماني يقول ما استطعت، لا يعني أنه ينكره. ولذلك عبارة ابن سينا معروفة مضمونها هكذا، ما استطعت أن أثبته هو المعادل جسماني المعاد الروحاني، وأما المعاد الجسماني فأخذه من الصادق الأمين وهو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، أعتقد بعصمته نبي وقال لي بالمعاد الجسماني فأتعبد به. إيه إما أثبات العقل ما استطاع، نعم جاء دور ملا صدر عليه الرحمة واستطاع أن يثبت المعاد الجسماني بالأدلة. وذلك كلمة رائعة لسيد الإمام عليه الرحمة يقول ملا صدر وما أدراك ما ملا صدر، الذي استطاع أن يثبت ما عجز عنه ابن سينا في مسألة المعاد الجسماني. هذه مسألة مهمة، إذا من يقول فلاسفة مو مصورة فلاسفتنا، قد يكون هناك فلاسفة مثلا يعتقدون فقط عن الروحاني قبل الإسلام أو حتى في الدائرة الإسلامية بحث آخر، ولكن من هم على مذهب أهل البيت مما لا شك ولا ريب في أنهم يعتقدون بالمعاد الجسماني والمعاد الروحاني وهو الحق في المقام، واضح إن شاء الله. قال وهذا هو الذي قال به بعض الفلاسفة نقول أفضل، وأول الثواب والعقاب والجنة والنار بهاتين الحالتين، يعني من لم يثبت المعاد الجسماني قالوا جنة ونار وعذاب وحرق ونعيم ولذة وسعادة وشقاء، يقول كيف؟ يقول هذا بعد أولها على مستوى الروح مثلا ليس بعد للبدن، لأن البدن ما عنده معاد. الآن هو فقط ينقل عبارة للرازي في كتاب نهاية العقول، يقول قد عرفت أن من الناس من أثبت النفس الناطقة فلا جرم اختلفت أقوال أهل العالم في أمر المعاد على وجوه أربعة، أحدها قال قول من قال إن المعاد ليس إلا للنفس، وهذا مذهب الجمهور من الفلاسفة، جمهور أو لا مطلق الفلاسفة. وثانيها قول من قال المعاد ليس إلا لهذا البدان، وهذا قول ثقات النفس الناطقة، وهم أكثر أهل الإسلام، يعني أهل الحديث. بعض ما كذا يقول أهل الحديث يعني يأخذون على ظواهر الآيات، ظواهر الروايات، يقولون هذا مثبت المعاد الجسماني، بأنه ما يعني بعضهم يقول لا مجرد إلا الله، فالكل مادي. إذن حتى الإنسان في نتيجة مادية فيه توجد عرف من هذا المعنى. وثالثها قول من أثبت المعاد للأمران، وهم طائفة كثيرة من المسلمين مع أكثر النصارى. ورابعها قول من نفى المعاد عن الأمرين، يعني لا يقول لا بالمعاد الجسماني ولا بالمعاد الروحاني، ولكن يقول ولا أعرف عاقلا ذهب إليه، بلى كان جالينيوس من المتوقفين في أمر المعاد، هذا الأطباء في زمانه والحكماء وكذا توقف. السبب التوقف النسبة صحيحة، هذا بعد بحث في محله. وغرضنا إثبات المعاد البدني وللناس فيه قولان. الآن هو يبدأ يعني ينظر لكيفية إثبات المعاد الجسماني. احنا الآن من باب الفائدة فقط نقرأ، لأن ننتهي لنقطة معينة، وقلنا ذي المسألة ترتبط بحث الروح، هو الروح أخرها، يعني جينا بحث الروح مصنف لم يهملها ولكن أخرها، يعني إلى وين تأتينا الروح ومنزلة البال، يعني البحث الخامس حسب ترتيب المصنف. هذا على كل حال بحث مهم، يعني احنا نحبذ ان نقدم، لانه كما قلنا التصور الصحيح للمعاد يستلزم ان نتصور مسألة الروح وتجرد الروح تصورا صحيحا. فاحنا من باب عشان لا نبقي هذه العبارة بلا تطبيق ولو بشكل سريع، يأتي الحديث ان شاء الله البحث الآتي يأتي عن مسألة ماذا الروح، ونقرأ عبارات المصنف في محلها ثم نرجع، قد يكون صد معنى تقديم وتأخير في البحث، فالتفت الى هذه النقطة. قال وغرضنا إثبات المعاد البدني وللناس فيه قولان، أحدها أن الله تعالى يعدم أجزاء الخلق ثم يعيدها، يعني كيف معاد جسماني فلتنعدم هذه الأجزاء، هذا البدن ينعدم، الروح تبقى طبعا مجردة، تبقى أبدية الروح، لا تفنى لا تنعدم، لكن هذا البدن يتلاشى ينعدم، الله يوجد بدنا آخر، هذا تصور المعاد الجسماني. بدن آخر الآن يعيدها، معذرة أحسنتم، يعيدها يعني يعيد نفس البدن. الآن كيفية الإعادة، الإشكاليات التي تأتي، الآكل شبهة الآكل المأكل، كل هذه أبحاث تأتينا إن شاء الله، لكن بعد ما نتكلم عن مسألة تجرد الروح كما قلت فقط تطبيق عبارة. وثانيهما يعني ثاني التصورين أو الأمرين أو القولين، إنه تعالى يميتهم ويفرق أجزاءهم، ثم إنه تعالى يجمعها ويرد الحياة إليها. هناك لاحظوا أن الله تعالى يعدم أجزاء تنتهي، لكن ماذا؟ يعيدها من جديد، هنا ما تنعدم، فقط كل ما هنالك ماذا؟ تفرق الأجزاء والله يجمعها، واضح؟ وثانيهما أنه تعالى يميتهم ويفرق أجزاءهم، ثم أنه تعالى يجمعها ويرد الحياة إليها. ثم قال من يعني الرازي، والدليل على جواز الإعادة في الجملة أن قد دللنا فيما مضى أن الله تعالى قادر على كل الممكنات، عالم بكل المعلومات من الجزئيات والكليات، والعلم بهذه الأصول لا يتوقف على العلم بصحة المعاد البدني، وإذا كان كذلك أمكن الاستدلال بالسمع على صحة المعاد. لماذا؟ لنفس الأصول التي تقدمت، يعني قدرة الله المطلقة وعلم الله مطلق، والله يستطيع أن يجمعها مهما تناثرت مهما تلاشت. هذا البدن افترض الآن توزع في الجبال، أكلته الطيور، صار الآن في الشوارع، صار في الأبنية، الله يعلم كل هذه الأجزاء من جهة، وقادر على جمعها من جهة أخرى. هذا تصور من تصورات المعاد، الآن تام ما تام بحث في محله يأتي. لكن نعلم باضطرار إجماع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البني، فوجب القطع بوجود هذا معاد. يعني فرضا لو هناك إشكالات مثلا عويصة، نحن أقل ما يمكن أن يقال تعبدا نقول هكذا، بأنه كل الأنبياء أجمعوا على ضرورة المعاد وعود هذا البدن، فنحن ماذا؟ متعبدون بهذا المعنى، إثبات البعاد البدني. الآن يبقى الكلام إن شاء الله ويأتي بمحل البدن، نفس هذا البدن بخصائص الدنيوية أم بدلا ماذا يناسب خصائص العالم الآخر، هذا طبعا. النقطة الثانية أنه ما هو الشيء الأصيل في الإنسان، الروح أم البدن؟ حقيقة الإنسان أين تكمن؟ هذه كما قلت يأتينا البحث عنها إن شاء الله غدا إذا وفقنا. وقال العلامة رحمه الله، العلامة الحلي رحمه الله في شرح الياقوت، اتفق المسلمون على إعادة الأجساد خلافا للفلاسفة. أقصد الفلاسفة مو الفلاسفة الإسلاميين أو كذا، يعني بعض الفلاسفة ما قبل الدار الإسلامية أو حتى من تأثر بهم في الدار الإسلامية ما تصور تصورا صحيحا لعود البدن الذي ماذا تنافى، ولو لإشكالية ماذا استحالة إعادة المعدوم بعين، هذا من الإشكاليات الموجودة. واعلم أن الإعادة تقال بمعنيين، الأول جمع الأجزاء وتأليفها بعد تفرقها وانفصالها، هذا كما في البحث السابق، والثاني إيجادها بعد إعدامها. هناك أخر وقدم فقط، نفس الأمرين هنا ذكر لكن تقديم وتأخير. قال وقال المحقق رحمه الله، محقق الدواني في شرح العقائد العضدية، والمعاد أي الجسمان فإنه المتبادر عن إطلاق أهل الشر. الشرع تقول معاد يستفاد منه هو المعاد البدني الجسماني، إذ هو الذي يجب الاعتقاد به ويكفر من أنكره. يجوز واحد ينكر أنه لا يوجد معاد جسماني، فقط معاد روح، هذا يخرج عنه. حتى بإجماع أهل الملل الثلاث، يعني اليهود والنصارى والمسلمين، وشهادة نصوص القرآن في المواضع المتعددة بحيث لا يقبل التأويل، كقوله تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى قوله بكل خلق عليم. قال المفسرون نزلت هذه الآية في أبي بن خلف، خاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وأتاه بعظم قد رم وبلى، راح المقبرة وجاب له عظم وفته تلاشى في يده، ففته بيده أو في يده، وقال يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما رمى؟ قال صلى الله عليه وقال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. مو بس يراجعك ويدخلك النار، نستجيب له. وهذا مما يقلع عرق التأويل بالكل، يقول هذا الحديث يعني يقلع عرق التأويل بالكلية كلية، لا تأول خذها على ظاهرة وأن هناك معاد جسمان. نعم الآن الكيفية كيف، بحث آخر. كما يقول، تجد كلمة لطيفة لحد شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء، كشف الغطاء كتاب في البداية دورة عقائدية وبعدين يجي دورة فقهية، ومعروف الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله فاطين الفقه والعلم في يعني في من علمائنا الكبار، له كلمة يقول نعم الاعتقاد بالمعاد أمر ضروري، لكن الكيفية أمر نظري تبحث فيها الآن، بكيفية هذا البدن، بدن بهذه الخصائص، بدن بتلك الخصائص. هناك مدرستان موجودة في المقام، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال ولذلك قال الإمام، ظاهر الإمام مقصودهم الرازي، يعني عادة نعبر عن الإمام فخر الرازي، ظاهرا هو هذا الإنصاف، أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وبين إنكار الحشر الجسماني، قلت له الدواني، ولا الجمع بين القول بقدم العالم على ما يقول الفلاسفة وبين الحشر الجسماني، هذه مسألة تركوا عبرها في محلها، لأن النفوس الناطقة على هذا التغرير غير متناهي، يستري حشرها جميعا أبدانا غير متناهي وأمكن غير متناهي وغثبت ناهي الأبعاد، هذا بعد بحث تركه لأنه في محله. وكيف كان فالقول بالمعاد الجسماني مما، هذا حين كلام من؟ كلام سيد من؟ سيدنا عبد الله شبه قدس الله نفسك. وكيف كانت وكيف كان فالقول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليين أهل الملل يعني السماوي، وهو من ضروريات الدين بل من ضروريات الأديان احسنتم، ومنكره خارج عن عداد المسلمين، والآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردها ولا الطعن فيها، وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع عادة المعدوم، ولم يقيم دليلا على ذلك ولا برهانا شافيا هنالك، بل تمسك تارة في مثل هذا المطلب العظيم والأمر الجسيم في مقابلة الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة المعصومة بالبداهة، وتارة بشبهات واهية أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت، والعقل والنظر الصريح يحكم بالمعاد، يعني ليس لهذه الشبهات مجال، إذ لو لم يجب المعاد والجزاء لكان التكليف عبثا، إذ الإيقاع في مشقة التكليف بلا أجر ولا جزاء ولا ثواب عبث بل ظلم. هذا يعني باب إشارة إلى أدلة المعاد، لكن بشكل سريع ويأتي الرتبة في بحث الضرورات. هل نعم بل ظلم صريح، فتنتفي الحكمة وهو محال، هذا دليل الحكمة. ولولا المعاد لذهبت مضال عباد، هذا دليل العدالة الإلهية، اختصر الموضوع. ولولا المعاد لذهبت مظالم العباد وتساوى أهل الصلاح والفساد، وضاعت الدماء ولم تبق ثمر لإرسال الأنبياء، ولم يحسن الوعد والوعيد والترغيب والتهديد، وساوى أفضل الأنبياء في الفضيلة أشقى الأشقياء، لأن ما وقع في هذه الحياة الدنيا من الراحة والعناء والفقر والغنى والمرض والصحة ليس بجزاء بل هو امتحان وابتلاء. يعني لا الثروات والغنى هي ثواب للمؤمن، ولا الأمراض والبلاءات هي عقاب لمن؟ لغير المؤمن. هذه تصيب المؤمن وغير المؤمن، كما قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والكاسب للطاعات والمعاصي البدن والروح معا فيجب عودهما معا للجزاء. هذه بيانات سريعة ذكرها المصنف على ضرورة الاعتقاد ماذا بالمعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحي، والتركيز على المعاد الجسماني. يأتينا إن شاء الله بعد أو في عن البحث الآتي القول المعاد الجسماني والروحاني معا، الآن يأتي الحديث عنه إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.